إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من الآثار الإيمانية لحب النبي صلى الله عليه وسلم نصر سنته والذب عن شريعته ببذل النفس والمال للغاية التي بذل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وماله وحياته في إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن عبودية العباد إلى عبادة رب العباد. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم أشد الناس حرصا على التأسي به في ذلك عليه الصلاة والسلام، لصدق محبتهم له صلى الله عليه وسلم. ومن أربع الأمثلة التي ضربوها لذلك ما حصل في غزوة أحد، فعن القاسم بن رافع قال: انتهى أنس بن النضر وهو عم أنس بن مالك، وبه سمي أنس أنسا، إلى رجال من المهاجرين والأنصار وقد ألقوا بأيديهم، فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فماذا تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل، رواه ابن إسحاق. وعن أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال رضي الله عنه: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني الأصحاب، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع؟ قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، أي بأصابعه أو أطراف أصابعه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إلى آخر الآية، رواه البخاري. قال ابن حجر: وفيه فضيلة ظاهرة لأنس بن النضر، وما كان عليه من صحب صحة الإيمان وكثرة التوقي والتورع وقوة اليقين، انتهى. ومنها سرورهم رضي الله عنهم عند تبليغ رسالة ربهم ولو بفقد أنفسهم. فعن أنس رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقواما من بني سليم إلى بني عامر في 70، فلما قدموا، أي في 70 صحابيا، فلما قدموا قال لهم خالي: أتقدمكم فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كنتم مني قريبا. فتقدم فأمنوه، فبينما يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أومأوا إلى رجل منهم فطعنه فأنفذه، فقال رضي الله عنه بالدم هكذا، فنضحه على وجهه ورأسه، ثم قال الله أكبر، فزت ورب الكعبة. ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا رجلا أعرج صعد الجبل، قال همام فأراه آخر معه، فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم. فكنا نقرأ، أي فيما أنزل من القرآن من الآيات التي نسخت، فكنا نقرأ أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ثم نسخ بعد، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي على بني عامر، 40 صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وبني عصية الذين عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. ومنها حفظ الله الإسلام بأبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ارتدت كثير من قبائل العرب وأرادوا غزو المدينة النبوية، وصار الصحابة كنعم بلا راع، وصارت المدينة أضيق على أهلها من الخاتم. فأراد رضي الله عنه بعث جيش أسامة الذي توقف بموت النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عاصم بن عدي قال: نادى منادي أبي بكر من بعد الغد من متوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتم بعث أسامة، ألا لا يبقين بالمدينة أحد من جند أسامة إلا خرج إلى عسكره بالجرف، رواه الطبري في تاريخه. ولما كلمه رضي الله عنه رجال من المهاجرين والأنصار وقالوا: أمسك أسامة وبعثه، فإنا نخشى أن تميل علينا العرب إذا سمعوا بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في اليوم الثاني من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: أنا أحبس جيشا بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد اجترأت على أمر عظيم، والذي نفسي بيده لأن تميل علي العرب أحب إلي من أن أحبس جيشا بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. امضي يا أسامة في جيشك للوجه الذي أمرت به، ثم اغزو حيث أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية فلسطين وعلى أهل مؤتة، فإن الله تعالى سيكفي ما تركت، ولكن إن رأيت أن تأذن لعمر فأستشيره وأستعين به فافعل. ففعل أسامة، ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام. ولما أراد الصحابة رضي الله عنهم من أبي بكر تأخير أو ترك قتال مانع الزكاة، قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه بالقتال فعرفت أنه الحق، رواه البخاري ومسلم. قال النووي: ومعنى قوله عرفت أنه الحق أي بما أظهر من الدليل وأقامه من الحجة، فعرفت بذلك أن ما ذهب إليه هو الحق، انتهى. ومنها أنه لما انكشف الناس عن رحالهم في معركة اليمامة، قال الطبري: وثب البراء بن مالك، فقال: أين يا معشر المسلمين؟ أنا البراء بن مالك، هلم إلي. وفاءت فئة من الناس فقاتلوا القوم حتى قتلهم الله، ثم زحف المسلمون حتى ألجأوهم إلى الحديقة، حديقة الموت، وفيها عدو الله مسيلمة الكذاب. فقال البراء: يا معشر المسلمين، ألقوني عليهم في الحديقة. فقال الناس: لا تفعل يا براء. فقال: والله لا تطرحني عليهم فيها. فاحتمل حتى إذا أشرف على الحديقة من الجدار اقتحم فقاتلهم عن باب الحديقة، حتى فتحها المسلمون ودخل المسلمون عليهم فيها فاقتتلوا حتى قتل الله مسيلمة عدو الله انتهى. ومنها مبايعة 400 رجل على الموت في معركة اليرموك. قال ابن كثير رحمه الله: ثم نادى، أي عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، من يبايع على الموت؟ فبايعه عمه الحارث بن هشام وضرار بن الأزور في 400 من وجوه المسلمين وفرسانهم، فقاتلوا قدام فسطاط خالد حتى أثبتوا جميعا جراحا، وقتل منهم خلق ومنهم ضرار بن الأزور رضي الله عنهم. وقد ذكر الواقدي وغيره أنهم لما صرعوا من الجراح استسقوا ماء، فجيء إليهم بشربة ماء، فلما قربت إلى أحدهم نظر إليه الآخر فقال: ادفعها إليه. فلما دفعت إليه نظر إليه الآخر فقال: ادفعها إليه. فتدافعوا بينه من واحد إلى واحد حتى ماتوا جميعا ولم يشربها أحد منهم رضي الله عنهم أجمعين. ويقال إن أول من قتل من المسلمين يومئذ شهيدا رجل جاء إلى أبي عبيدة فقال: إني قد تهيأت لأمري، فهل لك من حاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو عبيدة: نعم. تقرئه عني السلام وتقول: يا رسول الله، إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. قال: فتقدم هذا الرجل فقاتل حتى قتل رحمه الله تعالى. رزقني الله وإياكم محبته عليه الصلاة والسلام على الوجه الذي يرضيه عنا عز وجل، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فتوبوا إليه واستغفروه، إن ربي غفور رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، اعلم عبد الله كما قال القاضي عياض في الشفاء أن من أحب شيئا آثره وآثر موافقته وإلا لم يكن صادقا في حبه وكان مدعيا. فالصادق في حب النبي صلى الله عليه وسلم من تظهر علامة ذلك عليه، وأولها الاقتداء به واستعمال سنته واتباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتأدب بآدابه في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه صلى الله عليه وسلم. وشاهد هذا قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله انتهى. من محبته صلى الله عليه وسلم تعزيره وتوقيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الله أمر بتعزيره صلى الله عليه وسلم فقال: وتعزروه وتوقروه. والتعزير اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه، والتوقير اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام. وأن يعامل صلى الله عليه وسلم من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار انتهى. وقال رحمه الله: فقيام المدحة والثناء عليه صلى الله عليه وسلم والتعظيم والتوقير له قيام الدين كله، وسقوط ذلك سقوط الدين كله. وإذا كان كذلك وجب علينا أن ننصره وننتصر له صلى الله عليه وسلم انتهى. من مظاهر نصره وتأييده عليه الصلاة والسلام وإجلاله بعد مماته الانتصار لسنته والذود عنها وخدمتها ونشرها وعدم تقديم شيء من الآراء عليها. قال ابن حجر: إن من استكمل الإيمان علم أن حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم آكد عليه من حق أبيه وأمه وولده وزوجه وجميع الناس. لأن الهدى من الضلال والخلاص من النار إنما كان بالله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن علامات محبته نصر دينه بالقول والفعل والذب عن شريعته والتخلق بأخلاقه. انتهى. أيها المسلمون، إننا بحاجة ماسة إلى الاعتناء بتنمية محبة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس أبنائنا وبناتنا، فإننا معشر الآباء حين نغرس محبة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس أبنائنا وبناتنا فإنهم بذلك سيسعون للتعرف على سيرته وأخباره، ويسعون إلى التعرف على أخلاقه صلى الله عليه وسلم وشمائله فيتأسون به، وإلى التعرف على سنته صلى الله عليه وسلم فيلتزمون بها، كما يقودهم ذلك إلى الدعوة إلى سبيله صلى الله عليه وسلم وإلى نصرته والذب عنه صلى الله عليه وسلم، ويقودهم ذلك إلى أن يكون صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من أنفسهم ووالديهم والدنيا وما فيها. من أسباب ذلك توفير البيئة الصالحة لأبنائنا وبناتنا من البيئة التعليمية، واختيار المدرسة المناسبة، والجيران الصالحين، والرفقة الصالحة، ومنها العناية بالقرآن مع الأولاد قراءة وحفظا وتعلما وتفسيرا، ومنها دراسة سيرته صلى الله عليه وسلم مع الأولاد، واختيار كتاب يناسب أعمارهم ولو مرة في الأسبوع. فيوجد اليوم من شباب المسلمين من لا يعرف اسم والدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومنها اهتمام الأنشطة المدرسية في مدارس البنين والبنات ووسائل الإعلام في كل مستوياتها في ترسيخ أساسات حب النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة ذكره صلى الله عليه وسلم. فالأنشطة المدرسية ووسائل الإعلام مجال واسع لتنمية كثير من السنن النبوية لدى الطلاب والطالبات، والاهتمام بتكوين عادات وسلوكيات نابعة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والمثل المشهور من أحب شيئا أكثر من ذكره، فهذا قلب المؤمن، توحيد الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم مكتوبان فيه لا يتطرق إليهما محو ولا إزالة. انتهى. التابعي الجليل خالد بن معدان تحدث عنه ابنته فتقول: قلما كان خالد يأوي إلى فراش مقيله إلا وهو يذكر فيه شوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه من المهاجرين والأنصار، ثم يسميهم ويقول: هم أصلي وفصلي، وإليهم يحن قلبي، طال شوقي إليهم، فعجل ربي قبضي إليك حتى يغلبه النوم وهو في بعض ذلك. رواه أبو نعيم في الحلية. بل تفكروا في بكاء شجرة على النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله عنه أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت. قال: فعملت له المنبر. فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال: بكت على ما كانت تسمع من الذكر. رواه البخاري. وكان الحسن رحمه الله إذا حدث بهذا الحديث بكى ثم قال: يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه انتهى. قال ابن القيم: فكل مسلم في قلبه محبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الإسلام إلا بها، والناس متفاوتون في درجات هذه المحبة تفاوتا لا يحصيه إلا الله، رزقني الله وإياكم أعلاها ووالدين وأهلين بمنه وفضله وكرمه، إنه خير مسؤول وهو أجود الأجودين. اللهم آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بنا أو ببلادنا أو بلاد المسلمين بسوء، اللهم فأشغله في نفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره في تدميره، اللهم تتبعه وافضحه ولو في قعر بيته يا رب العالمين. اللهم وفق ولاتنا وجميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى، اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، وانفع بهم البلاد والعباد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اصلح ابناءنا وبناتنا وشباب وشابات المسلمين وبنات المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا النية والذرية واحسن لنا الخاتمة يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.